أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال الخافي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المجد الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. في بداية هذه الحلقة، باسمي شخصيا وباسم فريق البرنامج وباسم شبكة قنوات المجد الفضائية، أتقدم بالتعزية لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وأيضا أتقدم بالتعزية لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، ومقام ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وللشعب السعودي كافة والأمة الإسلامية في وفاة معالي الشيخ ناصر بن عبد العزيز الشثري الذي توفاه الله عز وجل البارحة. نسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه جنات النعيم. تعازينا لكم شيخ سعد.
الله يبارك فيكم، أحسن الله عز وجل الجميع في وفاته، أسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يسكنه فسيح جناته. من فضل الله عز وجل عليه أن جعله مفتاحا للخير وسببا من أسباب درء كثير من الأمور غير المستحسنة، حرص على نفع المسلمين وقضاء حوائجهم في جميع أوقاته ليلا ونهارا، وكان من أمره فتح بابه للجميع يستقبلهم ويحرص عليهم، وبسفرة ممدودة وكلام جميل وأخلاق فاضلة، وكان من شأنه المساهمة في نشر العلم والحرص عليه منذ صغره، ولذلك تتلمذ عليه عدد من العلماء والمشايخ الذين عرفوا من أمثال الشيخ ابن جبرين وغيره، وكان له من المساهمات الكثيرة في أعمال الخير والحرص على تقديم النصح للكبير والصغير والجميع، وكان له أيضا يد وبصمات جميلة في الجمعيات الخيرية، وكان وصولا لرحمه حريصا على التواصل مع الجميع، مع جميع أفراد المجتمع، وكذلك كان حريصا على التعاون مع ولاة هذه البلاد في كل ما يعود بالنفع والخير على الجميع. ولذلك فإن المرء يسعد بهذه السيرة العطرة التي قدمها رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وإن مما يسلي الخاطر و يبعد الحزن ذلكم التجاوب الكبير مع من أفراد المجتمع وفي وسائل التواصل الاجتماعي في الثناء عليه والدعاء له، وذكر عدد من القصص التي كانت بينهم وبينه مما لم نكن نعرفه قبل ذلك، وكذلك مما يخفف الحزن ويخفف المصاب تعزية خادم الحرمين الشريفين واتصاله وحرصه وسؤاله، وكذلك أمراء الأسرة وكبار المسؤولين، والتعزية التي نتلقاها من إخواننا على الوسائل المتعددة، وكذلك من سواء من داخل هذه البلاد ومن خارجها، فجزاهم الله خيرا على حرصهم على أن يكون لهم مساهمة معنا في تخفيف المصاب عنا وعن أسرته، فجزى الله الجميع خير الجزاء، وأشكر لك تقديمك التعزية لهذا اللقاء في هذا اليوم، وبارك الله فيك، وأشكر إخوتي الذين يساهمون معنا ممن قدمت التعزية باسمهم، بارك الله في الجميع.
أحسن الله عزاءنا وعزاءكم ولأسرة الشثري الكريمة في المملكة العربية السعودية. أرحب أيضا بزميلي من جمعية الصم الدعوية الأستاذ عبد الله بن سليمان، المسند الذي ينقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. أرحب أيضا بأسئلتكم واستفساراتكم عبر هاتف البرنامج الذي يظهر الآن على الشاشة من داخل السعودية 011-225-7773 ومن خارج السعودية 00966-11-225-7773 وأيضا عبر هاشتاج البرنامج الذي يظهر الآن على الشاشة في تويتر وفي وسائل التواصل الاجتماعي. نبدأ بأول المتصلين في هذه الحلقة، عبد الرحمن من الرياض، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أحسن الله عليكم. عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، أدعو عند شو اسمه عند الأذان الثاني في الجمعة، أدعو وأردد مع المؤذن، فهل هذا مشروع؟
طيب، الثاني.
ثاني يجري على لسان قول بالله، يعني مثلا أقول بالله على السؤال على الشيخ، فما حكم ذلك؟
قول بالله ماذا؟
عندما أطلب من أحد شيء.
بالله افعل كذا.
إيه.
طيب، والثالث؟
والثالث إذا أحد سألني فرضاً سؤال عن حكم شرعي، أبحث عن المسألة وأرسل له يعني أكثر من مقطع، بعض الأحيان ولا يكون في يعني قد يكون في خلاف بين العلماء وأرسل يعني المقطعين.
طيب.
ثم أسمعها يعني.
تمام. الله يعطيك العافية. شكراً يا عبد الرحمن. معنا مبارك من الرياض. مبارك من؟ تفضل.
السلام
مبارك.
عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
أستغفر الله بخير جميل.
حياك الله، تفضل.
أعزي أنفسنا ونعزي الشيخ سعد في وفاة والدنا، أسأل الله يجعله في جنات النعيم.
اللهم آمين.
جزاك الله خير.
فقط تعزي للشيخ. فقط
الله يبارك فيك. شكرا يا مبارك. معنا من؟ عاصم. عاصم من الرياض.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخنا؟ أنا الله عزاكم.
سلمت، الله يبارك فيك ويغفر أمواتنا وأمواتكم.
اللهم آمين. عندي سؤالين لو تكرمت.
تفضل.
السؤال الأول، حلفت على شخص أن يجلس في مكان معين. وحال بيني وبينه شخص منع من البر باليمين.
طيب.
فما حكم فعل الشخص؟ يعني عرفت الآن أن حنفت في يميني.
طيب.
فما حكم فعل الشخص هذا؟
الذي حال بينك وبينه.
إيه.
طيب، والثاني؟
الثاني.
نعم.
حكم إعانة الحالف على البر بيمينه. هل لهم أن يعينوا أو لا؟
طيب. طيب شكرا يا عاصم. سعود من الرياض، تفضل. سعود تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أحسن الله عزك يا شيخ.
سلمت، الله يبارك فيك.
تفضل سعود.
شيخ، عندي الله يعطيك العافية، حصل لي حادث من قبل 10 سنوات، فصار في الحادث إصابة، وصار في هدية، وتم دفع الدية، كان يعني فيها بتر يدين، ثم توفى صاحب الحادث بعد تقريبا سنة.
توفى المصاب؟
المصاب توفي الآن يعني.
طيب، والسبب عليك 100% ولا؟
إيه، كان السبب 100% في وقت الحادث.
طيب، وانت تسأل انه هل وفاتها بعد ذلك يلحقك شيء؟
إيه نعم، هل يلحقني كفارة او لا؟
طيب، هل وفاتها كانت بسبب بتر اليدين؟
نعم.
طيب، تسمع الجواب ان شاء الله. في ام احمد من القصيم. أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت الله يجزاك خير، عندي 4 أسئلة للشيخ.
تفضلي.
السؤال الأول، المال المقدم للنادل.
أيوة.
هل صحيح أنه يعتبر يعني رشوة؟
طيب.
السؤال الثاني، بالنسبة للصلاة على الثيل.
على
الثيل.
الثيل.
أيوة. طيب. يعني يجوز، وإذا كنت مثلا أصلي على السجادة وإيدي اليسار على يعني غير عن مستوى اليد اليمين.
طيب.
شيء على السجادة وشيء على البلاط.
طيب.
السؤال الثالث، صلاة الليل فاتت علي فما كان باقي إلا دقائق، صليت الشفع والوتر. هل أقضي أضحى الصلوات والركعات اللي كنت يعني أصليها في الليل؟
طيب، الرابع.
الرابع، السجود على السرير، يعني سجود التلاوة أو سجود الشكر.
طيب،
بارك الله فيكم.
وفيك إن شاء الله. عبد الرحمن من الرياض. عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اسمعني الشيخ الله يحفظك.
اي نعم تفضل.
شيخ عندي استفسار الله يحفظك بالنسبة للمتاجرة في أكواد الألعاب الإلكترونية اللي بوب جي فورتي نايت، المتاجرة فيها ما حكمها؟
طيب في سؤال ثاني؟
الله يعطيك العافية.
شكرا لك يا عبد الرحمن. شيخنا الفاضل نبدأ بأسئلة عبد الرحمن من الرياض يسأل يقول في الأذان الثاني لصلاة الجمعة يردد مع المؤذن ويدعو بعد الأذان، هل هذا صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن المؤمن حريص على أن يكون مقتديا في عباداته بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وكان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يردد مع المؤذن وأن يرغب أصحابه في الترديد مع المؤذن، حيث قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ولم يكن من شأنهم أن يدعوا الله جل وعلا في أثناء ترديدهم مع المؤذن، إذ لو كان كذلك لنقل عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الأجلة رضوان الله عليهم. ومن ثم فإن المؤمن يجتنب الدعاء في أثناء الترديد مع المؤذن، ويكتفي بالترديد اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتركا لاختراع أمور وألفاظ وعبادات وأذكار لم تؤثر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يسأل أيضا يقول ما حكم قول لشخص بالله افعل كذا بالله افعل كذا إذا أراد أن يحثه على فعل شيء؟
الأولى بالإنسان أن يجعل السؤال بالله له من التقدير والتعظيم والمكانة ما يدرأ به عن أن يمتهن في كل طلب يطلبه، وتعظيم الله جل وعلا من العبادات التي يتقرب بها له سبحانه، ومن تعظيم الله تعظيم اسمه بحيث لا يذكر في كل طلب يطلبه الإنسان. قد يجري هذا اللفظ على ألسنة بعض الناس من غير أن يقصده، ولكن نقول له ليكن من شأنك أن تتعاهد نفسك بعدم استخدام هذا اللفظ وامتهانه في كل طلب تطلبه من الناس.
نعم أحسن الله إليكم. يسأل يقول أحيانا يسأله بعض الإخوة عن مسائل شرعية فيبحث عن هذه المسألة في بعض المقاطع في اليوتيوب أو غيرها، أو أيضا يعني قصاصات من مواقع الإفتاء، ويرسل لهم أكثر من مقطع ويقول قد تكون بين المقاطع خلافات.
نعم ننصحك بعدم هذا الفعل، وذلك لأن المسائل ليست على طريقة واحدة، وقد يكون فيها مآخذ وعلل وأفعال لها أحكام وتغير الحكم بالكلية والإنسان لا يشعر بها، وقد يكون هناك تعليق للحكم بأمور متغيرة مثل الأعراف، مرات في بعض الأحكام الشرعية تعلق بالعرف، مثلا الإحسان إلى الوالد، هناك أفعال تكون حسنة في التعامل مع الوالد في بعض البلدان دون بلدان أخرى، وفي بعض الأزمان دون أزمان أخرى، ومن ثم يتفاوت الحكم في هذا. ومن هنا فالذي ليس لديه خلفية شرعية كاملة وأهلية في هذا الباب قد لا يلتفت إلى بعض هذه الأفعال المؤثرة في الحكم الشرعي، وبالتالي ينقل فتاوى لا تتطابق مع الواقعة التي سئل عنها، ومن ثم يكون هناك تطبيق للحكم في غير محله. ومن فضل الله عز وجل في زماننا الحاضر أن الوسائل التي يتمكن بها الإنسان من التواصل مع علماء الشريعة كثيرة متعددة، هو لو سأل عن مسألة صاحبه بعد استيعابها لكان هذا أمرا مقبولا، أما أن ينزل فتوى سابقة على كلام حاضر وهو لا يعلم هل في هذه الواقعة الجديدة أمور تغير الحكم أو لا، فهذا ليس من الأمور المناسبة.
أحسن الله إليكم. عاصم من الرياض سأل يقول أنه حلف على شخص أن يجلس في مكان معين، ولكن حال بينه وبين يعني جلوسه في ذلك المكان شخص آخر، فهل يأثم ذلك الشخص الذي يعني على كلامه قطع حلف هذا الشخص؟
نعم، الذي أوصي به أخوتي أن يحرص كل واحد منهم للسؤال عن أفعاله هو، وبالتالي يبرئ ذمته عند رب العزة والجلال. وعندما يحرص الناس على السؤال عن أفعال الآخرين من أجل مجابهتهم بها ومن أجل الكلام معهم فيها أو التشنيع عليهم فيها، يقع في النفوس ما يقع. وقد ينبه الإنسان غيره بالتنبيه اللطيف، ولكن مجابهة الناس بعضهم ببعض والبحث عن الفتاوى التي تكون مجابهة لأفعال الآخرين قد يكون فيها من أسباب النفرة من الناس بعضهم بعض، وقد يكون فيها من أسباب رد الحكم الشرعي. ولذلك فالوصية للجميع أن يحرصوا على أن تكون أسئلتهم عن أفعالهم هم. وأما بالنسبة لهذه المسألة، فالذي يستحسن بالإنسان أن يحرص على إبرار المقسم، كما ورد في الحديث أنه قال أمرنا بالسبع، وذكر منها إبرار المقسم. وأكثر أهل العلم على عدم إيجاب ذلك، خصوصا إذا كان مما له تعلق بحقوق الآخرين، وإنما هو على الاستحباب والترغيب. وبالتالي إذا لم يحصل للإنسان تحقيق اليمين التي تلفظ بها، فعليه أن يكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين. والإطعام للمساكين ليس مصيبة أو أخذ لمال الإنسان، وإنما هو زيادة عبادة له. وبالتالي وجود هذا الشخص أو امتناعه هو بقدر من رب العزة والجلال، فعندما يمنعه من تحقيق يمينه ليعلم أن الله قد أراد به خيرا بفتح باب من أبواب العبادات، ألا وهو باب تكفير اليمين.
أحسن الله إليكم. إذن أجبتم عن سؤاله الثاني حول حكم إعانة الحالف على البر بيمينه. سعود من الرياض سأل يقول إنه قبل سنوات تسبب في حادث سير وفيه إصابة كانت عبارة عن بتر يدين، ودفع دية هذا البتر، ثم بعد ذلك الشخص الذي أصيب توفي حسب كلامه بسبب هذه الإصابة، فهل عليه شيء؟
إذا جنى الإنسان جناية خطأ على ما دون النفس بقطع أو جرح، فسرت هذه الجناية حتى وصلت إلى النفس فمات منها، فإنه حينئذ تجب عليه كفارة القتل بأن يعتق رقبة، وإذا لم يجد صام شهرين. ولذلك فالواجب على أخينا العزيز أن يصوم الشهرين المتتابعين.
أحسن الله إليكم. أم أحمد من القصيم سألت عن المال الذي يقدم للنادل في المطعم، هل يعتبر من الرشوة؟
نعم، هذا المال على نوعين. النوع الأول أن يكون مأذونا به من قبل مالك المحل، لأن هذا النادل يعمل عند صاحب المحل بأجرة، فهو مملوك المنفعة لصاحب العمل، وبالتالي لا يستحق أجرة أخرى إلا بإذن من صاحب العمل. فإن كان صاحب العمل يأذن له بإذن لفظي أو إذن عرفي، فلا حرج في إعطائه ولا حرج في أخذه. وهكذا إذا كان هناك عامل يعمل على ما يأخذه من الناس، يعني في بعض المطاعم يجعلون هذا النادل لا يعطونه أجرة، ويقولون اخدم في مقابل ما تأخذه من الناس وما يعطيه لك الآخرون، فهذا أيضا لا حرج في دفع هذه المكافأة له، ويؤجر الإنسان بها إن شاء الله تعالى. أما إذا كان صاحب المحل لا يرضى بذلك وقد وظف هذا النادل بوظيفة يدفع له فيها أجرا، فإنه لا يجوز أن تدفع هذه المكافأة له، ولأن هذه المكافأة لا يستحقها هذا العامل، والواجب على العامل إذا دفعت له أن يقوم بأدائها لصاحب المحل، لأن صاحب المحل يملك المحل ويملك منفعة العاملين فيه لكونه يدفع الأجرة لهم.
أحسن الله إليكم. تسأل أيضا تقول حكم الصلاة على الثيل، وأحيانا تكون مثلا السجادة موضوعة على الثيل وتكون مثلا إحدى اليدين في الثيل واليد الثانية مثلا على الرصيف المجاور.
نعم، هذا السؤال يتضمن جزئيتين. الجزئية الأولى حكم الصلاة على الثيل، فهذا الثيل إذا كان طاهرا ولا يسقى بالنجاسات فلا حرج على الإنسان في أن يصلي عليه، ولو كان ناعما ولو كان رأسه عند السجود يدخل في أثناء هذا الثيل، فمثل هذا ما دام طاهرا فإنه يجوز أن يصلى عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ومن ثم لا حرج في الصلاة عليه. أما إذا كان هذا الثيل يسقى بالنجاسات كالذي يسقى من مياه المجاري فحينئذ لا يجوز أن يصلى عليه لوجود النجاسة عليه. وأما السؤال الثاني فهو متعلق بعدم المساواة بين اليدين، وهذا نقول لا حرج على الإنسان أن يفاوت بين يديه، يعني في مرات قد يكون أحد الطرفين مرتفعة، وبالتالي لا حرج على الإنسان في أن يجعل يده على المكان المرتفع من جهة وعلى المكان الذي يكون أوطأ وأنزل من المكان الآخر في الجهات الأخرى، لأنه قد وضع يديه على الأرض أو على ما التصق بها. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت بالسجود على سبعة أعضاء، كان من تلك الأعضاء اليدان، ولم يشترط في هذا أن تكون اليدان متساويتين.
أحسن الله إليكم. سألت أيضا تقول إنها في صلاة الليل، يعني بقي من وقت الليل فقط ما يكفي للشفع والوتر حسب تعبيرها، فتقول: هل في الضحى أصلي ما فاتني من صلاة الليل وأنا قد صليت الشفع والوتر؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. ومن ثم ما فعلته أختنا الكريمة هو عين السنة، وهو المحقق للاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في توجيهاته القولية. وقد ورد في الحديث تسمية الركعتين اللتين قبل الركعة باسم الشفع. بعض الفقهاء يمنع من تسميتها شفعا، لكنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا حرج في تسمية هاتين الركعتين باسم الشفع. وأما بالنسبة لقضاء صلاة الليل في الضحى لمن فاتته فإنه من الأمور المشروعة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نام عن حزبه فقضاه ما بينه وبين زوال الشمس كتب له كأنما قامه من الليل. ومن ثم فإن أداءها لصلاة الليل في الضحى عندما عجزت عن أدائه في الليل يرجى أن يكتب لها أجر صلاة الليل تاما.
أحسن الله إليكم. إذا معنا اتصالات تعطونا اتصالات. طيب أبو مشاري تفضل. طيب في بقي سؤال لأم أحمد من القصيم تسأل عن السجود على السرير، تقول: أحيانا مثلا أتلو القرآن وتأتيني سجدة تلاوة أو غيرها، فهل هناك مشكلة من السجود على السرير؟
إذا كان السرير طاهرا وكان الإنسان عند السجود سيسجد على الأعضاء السبعة فحينئذ يعد سجودا صحيحا، ولا يلزم أن يكون الإنسان مباشرا للأرض، فإذا صلى على شيء يتصل بالأرض عد كالمصلي على الأرض. يعني مثلا عندنا مسجد قد يبنى من أدوار، من صلى في الدور الثاني ولا الثالث يعد كأنه قد صلى على الأرض، هكذا إذا صلى على السرير وكان أو سجد على السرير وكان السرير طاهرا.
أحسن الله إليكم. عبد الرحمن من الرياض سأل عن المتاجرة بأكواد ألعاب إلكترونية، يشتريها ربما بسعر ويبيعها بسعر أعلى، هل في ذلك حرج؟
نعم، هذا يعني قد يكون مراده من جهة حكم البيع وقد يكون مراد من جهة حكم أخذ الربح. فنقول في هذه الحال بأن البيع متوقف على نوع تلك الألعاب التي يلعب بها، فإن الألعاب منها ما هو ممنوع منه وبالتالي لا يجوز أن يتاجر فيه. وأنا سأذكر أن القاعدة في هذا الباب هو الحل والجواز، لكن هناك ضوابط شرعية متعلقة بهذا الباب، من ذلك ألا تبنى تلك الألعاب على المصادفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللعب بالنرد، وقال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، وبالتالي الألعاب التي تقوم على المصادفة فإنه يمنع منها. هكذا الألعاب التي فيها استهزاء بالآخرين أو استهزاء بشيء من الأمور الشرعية والدينية فإنه لا يجوز للإنسان أن يتاجر فيها. هكذا تلك الألعاب التي تتضمن تعاليم مخالفة للتوحيد أو مخالفة للتعاليم الإسلامية، يعني بعض الألعاب يكون فيها سجود أو ركوع لغير الله جل وعلا، وبالتالي فإن المتاجرة بمثل هذه الألعاب من الأمور المحرمة الممنوع منها. فالمقصود أنه لابد من مراعاة الضوابط الشرعية المتعلقة بهذه الألعاب حتى يكون عمل الإنسان في المتاجرة بها من الأمور المباحة. وأما بالنسبة لأخذ الأرباح فإن الأصل ألا يزيد الإنسان في أرباحه عن أسعار السوق، لا نلتفت إلى نسبة الربح وإنما نلتفت إلى سعر مثل هذه السلعة في السوق، فإذا كان مماثلا لها أو قريبا منها فإنه لا يعد غبنا ويعد من الأمور الجائزة المباحة.
أحسن الله إليكم. معنا أم عمر من الطائف.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام. أبو عمر؟
أبو مشاري.
أبو مشاري تفضل.
أبو مشاري من الرياض.
حياك الله تفضل.
ما أدري حولتني ولا لا.
نعم تفضل، الشيخ يسمعك الآن، تفضل سؤالك.
أولا عزي معالي الشيخ في وفاة والده، نسأل الله الكريم أن يغفر له.
اللهم آمين.
ثانيا فعندي أولاد.
نعم.
أريد معالي الشيخ أن يدعونهم لنحثهم على الصلاة ويتأخرون عن الصلاة. ثالثا أشوف بعض الناس في المقابر إذا صلوا على الميت وجاء الفرض يصلون في المقبرة، فهل يجوز ولا لا؟
طيب،
والسلام عليكم.
شكرا لك يا أبو مشاري، وعليكم السلام. معنا أم عمر من الطائف.
أنا معكم. تفضل
يا أم عمر، نسمعك الآن. تفضل يا أم عمر، أنت على الهواء.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي سؤالك.
يا شيخ، أنا عندي حلف يمين، حلفت 4 مرات على أشياء مختلفة.
إيه.
ما كفرت.
طيب.
ما وفيت بيميني ولا كفرت.
طيب.
السؤال الثاني، أنا أحياناً أروح لأهلي بعد مسافة 5 دقائق.
أيوة.
مع السواق. أحياناً من مامي غير الطفل الصغير.
طيب.
احيانا يكون صراحه اكون مضطره، ما في احد يوديني، بس احيانا لا، زوجي يكون موجود بس يقول لا روحي انت مع السواق.
طيب،
سؤال حكمه يا شيخ.
السؤال الثالث.
لا شكرا.
شكرا. معنا ابو عبد الرحمن من الرياض. ابو عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
احسن الله عزاك شيخنا سعد.
سلمت، الله يغفر
له. الله يجبر نصيبنا جميعا على فقد شيخنا.
امين.
سؤالي يا شيخ، أنا عندي عقار عرضته بتقريبا 600,000 والمشتري يريد أن يشتريه بعد تقييم البنك عن طريق البنك، قيمه ب800,000. هو يريد أن أرجع له باقي المبلغ، يعني 200,000، أستلم المبلغ كامل ثم أرجع له 200,000.
طيب،
هل المعاملة هذه جائزة؟
طيب، سؤال ثاني. شكرا. معنا عايض من وادي الدواسر، تفضل عايض.
نعم
تفضل. وعليكم السلام.
شكرا وخير.
الله يبارك فيك، تفضل.
الشيخ سعد بن ناصر الله يحفظه.
سلمت، الله يحييك.
الله يجزاك خير ويثيبك وينفع بك الإسلام والمسلمين.
اللهم
سلمت.
أحسن الله عزانا وعزاكم وعزاء ولاة الأمر في شيخنا شيخ ناصر الشهري.
سلمت.
الله سبحانه وتعالى يجعله يوم مبارك عنده وينزل منازل الشهداء.
اللهم آمين.
ويجعل قبره روضة من رياض الجنة.
آمين.
ويعتقه من النار.
سم عايض.
السؤال الله يحفظك ويرعاك، هو إذا دخلت المسجد وأنا مسافر والإمام يصلي صلاه العشاء، هل اصلي معه وانا لم اصلي المغرب؟ هل اصلي معه العشاء قبل المغرب ام اصلي معه المغرب واجلس في الثالثه ثم اذا سلم اسلم، ام ان انتظر ماذا افعل؟ جزاك الله خير وثابك الله.
طيب عايض، الامام مقيم؟
الامام مقيم
يعني
طبعا.
يعني يصلي اربع ركعات؟
يصلي اربع ركعات.
طيب
نعم.
في سؤال ثاني؟
سلامتك الله.
شكرا يا اخي عايض. شكرا لك اخي عايض. نستاذنك فضيلة الشيخ ونستاذن المشاهدين الكرام في فاصل قصير ثم نعود اليكم.
اقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي ان تهت بين مسائل.
حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. نحن في الجواب الكافي، ضيفنا هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. مرحبا بكم معالي الشيخ من جديد. وقفنا عند أسئلة أبو مشاري من الرياض، يقول عنده أولاد ربما أنهم لديهم بعض التقصير في الصلاة ويطلب منكم الدعاء لهم وحثهم على الصلاة وبقية أولاد المسلمين.
أسأل الله جل وعلا أن يمن عليهم بهداية من عنده وأن يجعل عندهم من الدوافع الذاتية التي تجعلهم يحافظون على الصلاة مع الجماعة في المساجد ما يغنيهم عن متابعة والدهم. وبعد، الصلاة فيها منافع كبيرة وفيها فضل كبير، خصوصا الصلاة في المسجد، فهناك كل خطوة يخطوها الإنسان للذهاب للمسجد تسجل له بها حسنة ويمحو الله بها عنه سيئة، وخروجه من بيته إلى المسجد سبب من أسباب دخول الجنان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وقال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العبد في صلاة ما كان ينتظر الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كان أكثر كان أزكى. ومن ثم هذه أجور كبيرة، ثم هذا بيت الله يناديك لتحضر المأدبة العظيمة التي فيها الأجر الكبير وفيها رضا رب العزة وجلال، ثم بعد ذلك يقدم الإنسان غيرها عليها وينسى ذلك الداعي الذي يذكره بأن الله أكبر من كل شيء، ويذكره بأن العبادة حق واجب من خلال إقراره بشهادة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله. ثم يستمع المنادي يناديه ويقول ويذكره بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول رب العالمين، وهذا النبي الكريم لم يتخلف عن صلاة الجماعة في حياته صلى الله عليه وسلم إلا لعذر قاهر لا يستطيع معه حضور الصلاة، حتى أنه كان يؤتى به يهادى بين الرجلين من أجل أن يصلي مع الجماعة. و إذا جلس الإنسان بعد الصلاة كتب له دعاء وكتب له أجر، وجاءه دعاء من الملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام في مصلاه الذي صلى فيه. ومن هنا أجور كثيرة، أنا ذكرت نماذج منها، فكيف يفوتها الإنسان؟ ثم ما الذي يعارضها ويقابلها بحيث يجعل الإنسان يقدم ذلك الأمر على أمر الصلاة في المساجد مع الجماعة؟ ما الذي يقدمه؟ هل هو من الأمور التي يضطر إليها ولا يمكن تداركها، أو هو من الأمور التي يمكن أنها ترف زائد، أو يمكن أنها أيضا من المباحات؟ وبالتالي كيف يقدم لقاء، كيف يقدم على لقاء الله جل وعلا والتضرع بين يديه أمرا دنيويا مباحا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم في ما لا يزال يناجي ربه ما دام في صلاته. فانظر مقابلة رب العزة والجلال الذي يتصرف في الكون والذي سنعود إليه عما قريب والذي أوجدنا من العدم والذي لا زالت نعمه علينا تترى نزهد فيها من أجل أمر دنيوي يسير أو أمر من المباحات بل قد يكون من المكروهات. أين المقارنة وأين العقل وأين من يريد العاقبة الحسنة له في الدنيا والآخرة؟
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يسأل أيضا يقول إنه في هذه الأيام بحكم أن الصلاة على الجنازة تكون في المقابر بعض الحضور أحيانا يصلي الفرض في المقبرة سواء قبل صلاة الجنازة أو بعدها.
أما بالنسبة لصلاة الجنازة فلا حرج من أدائها في المقابر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه صلى على القبور. وأما ما عداها من الصلوات فإنه لا يجوز للإنسان أن يصلي الصلوات المفروضة أو النوافل غير صلاة الجنازة في المقبرة، فهذا من الأمور التي يأثم بها الإنسان، وهذه الصلاة لا تصح. لو قدر أن أحدا صلى على جهالة نقول له أعد هذه الصلاة مرة أخرى، لأن الصلاة في المقبرة منهي عنها والنهي يقتضي فساد تلك الصلاة، ومن ثم نطالبه بأن يعيد الصلاة. وإذا كان عالما بنهي النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك خالف فإنه يكون آثما بهذه الصلاة. ولذلك فالوصية للجميع أن يحذروا من هذا الأمر وأن يرتبوا أنفسهم فيما يتعلق بأمر الصلاة فيصلوا خارج المقابر.
أحسن الله إليكم. حتى لو كان هناك فترة طويلة ما بين صلاتهم يعيدون الصلاة؟
نعم يعيد الصلاة. يعني هناك خلاف فقهي فيما إذا خرج الوقت والإنسان قد صلى الصلاة الأولى جاهلا هل يعيدها أو لا يعيدها، وجمهور أهل العلم يرون أنه لا بد من الإعادة لأن الصلاة قد تعلقت بذمته، ولا يبرأ من الصلاة الواجبة إلا بأدائها على وجه يصح وهو لم يؤدها على ذلك الوجه. هناك من قال بأنه إذا فات الوقت فإنه لا تقضى الصلاة إذا كان الإنسان جاهلا، لكنه يقول قد فاته أجر تلك الصلاة، لأن الواجب عليه أن يسأل عن هذه الصلاة وعن حكمها قبل أن يؤديها.
أحسن الله إليكم. أم عمر من الطائف سألت تقول إنها حلفت يمينا 4 مرات على أمور مختلفة ولم تفعل ذلك اليمين ولم تكفر حتى الآن، فماذا تفعل؟
جماهير أهل العلم يقولون بأن الأيمان تتداخل ولو اختلفت موضوعاتها، وهناك قول آخر يقول النصوص التي جاءتنا بإيجاب الكفارة أوجبتها في اليمين، وكل يمين يختلف موضوعها عن الأخرى تعتبر مستقلة عن اليمين الأخرى، وبالتالي فكل يمين في موضوع لا بد فيها من كفارة أخرى. ولعل هذا القول أظهر الأقوال في هذه المسألة، فإن كانت تستطيع إخراج الكفارة بإطعام 10 مساكين عن كل يمين وإلا صامت 3 أيام.
نعم أحسن الله إليكم. سألت أيضا تقول إنها تذهب إلى بيت أهلها ويبعد عنها تقريبا مقدار 5 دقائق مع السائق، وأحيانا تقول معي طفل فقط وأحيانا لوحدي وهي مضطرة، فهل عليها شيء؟
نعم، إذا كان هذا الطفل الذي معها مميز يعرف الكلام ويرد الكلام ويعرف الجواب فإنه حينئذ انتفت الخلوة به، وأما إذا كان غير مميز فهذا لا يرفع حكم الخلوة عنها، وبالتالي نقول لعلها أن تترك ما لا تضطر إليه أو تحتاج إليه من المشاوير التي تكون مع السائق وحدها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية. ووصيتنا للأزواج أن يتقربوا لله جل وعلا بخدمة أهلهم في مثل هذا الأمر، فمشوار 5 دقائق يأنس به أهله ويكون سببا من أسباب وقايتهم ومن أسباب أنسهم. لا شك أنه يدخل على الحياة الأسرية من البهجة والسرور ونظر كل واحد للآخر. يعني إذا شاهد الرجل المرأة وما تقوم به من خدمات لزوجها وما تحتسب فيه الأجر فيما يتعلق بترتيب أمور الزوج، حينئذ يعلم أن من الأمور المناسبة مقابلة ذلك الإحسان بإحسان آخر من خلال تلبية حاجات تلبية الزوج لحاجات الزوجة.
نعم، أحسن الله إليكم. أبو عبد الرحمن من الرياض سأل يقول إن عنده عقار يريد أن يبيعه ب600,000 والمشتري يريده أيضا بذلك المبلغ، ولكن البنك قيمه ب800,000 ويريد المشتري من صاحب العقار أن يرجع له 200,000 لأنه يعني يريده صاحب العقار يريده فقط ب600,000. يقول هل هذه العملية جائزة وصحيحة؟
هذه العملية محرمة ولا يجوز للإنسان أن يفعلها لاشتمالها على أمرين مخالفين للشرع. أولهما الكذب، يقول أنا أبيع هذه العمارة ب800 وهو إنما باعها ب600، والكذب من المحرمات. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والأمر الثاني أنه نوع من أنواع الربا. كيف كان من الربا؟ هذا المشتري قد أخذ 600 واشترى البنك العمارة ب600، وهذا المشتري أخذ 200,000 زيادة وسيردها بأرباح زائدة عن 200، ومن ثم يكون هذا نوع من أنواع الربا. وطريقة التخلص من مثل هذه المؤاخذات الشرعية أن يدخل في هذه البيعة ما يتناسب مع هذه الزيادة من مكيفات أو أثاث أو نحو ذلك، وبالتالي يبيعه البيت بهذه الزيادات التي يحتاج إليها المشتري وبالمقدار الذي سيشتري البنك به البيت، وبذلك تبرأ ذمة الجميع، يكونون صادقين ويتخلصون من الربا.
أحسن الله إليكم. من أسئلة الإخوة في تويتر، الدكتور ظافر العمري يقول إنه اعتمد لحول الزكاة بداية رمضان من كل عام، وقد اشترى أرضا قبل رمضان بيومين، فهل عليه زكاة لقرب حلول الحول؟
نعم، نقول أولا لابد أن يلاحظ أن انقلاب المال من كونه نقودا إلى كونه عروض تجارة لا يقطع الحول. فهو لما اشترى الأرض اشترها بماذا؟ بنقود. هذه النقود لها حول، وحولها من رمضان الماضي. فانقلاب المال من كونه نقودا إلى كونه عروض تجارة هذا لا يقطع الحول، وبالتالي عليه أن يزكي في رمضان. لو قدر أنه لم يكسب المال إلا قبل رمضان بأيام، فحينئذ نقول له لا يجب أن تجب عليك الزكاة إلا في مثل هذه الأيام من العام القادم. ولكن عندما تجعل لك حولا واحدا ترتاح وتسلم من محاسبة كبيرة، لأن أوقات دخول الأموال عليك أوقات متفاوتة، فإذا جعلت لكل مال حولا حينئذ أتعبك وأكثر الجهد عليك. ومن ثم يجعل الإنسان له يوما يخرج الزكاة فيه، وبذلك يرتاح فيما يتعلق بأمر الزكاة. ونشكر السائل فيما يتعلق باعتماد السنة الهجرية، فإن الشريعة بنت كلامها فيما يتعلق بالسنوات والحول على السنة القمرية. فلما جاء في الحديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، إنما يلتفت في هذا إلى الحول بالمعيار الشرعي الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر السنة القمرية في إخراج الزكاة، ولذلك هذا الواجب على الإنسان. في مرات قد يقول بعض الناس أنا عندي ميزانية إما لشركة أو مؤسسة أو غيرها، وبالتالي نقول له هذه الميزانية متعلقة بالواردات والمصروفات في أعمالك، أما ما يتعلق بأمر الزكاة فهو أسهل من أن يكون عنده هذا التكلف في الميزانيات. الواجب عليك أن تنظر إلى النقد الموجود عندك، وأن تنظر إلى السلع المعدة للبيع، وأن تنظر إلى الديون التي لك على الآخرين، وهذه أمور لا يلزم أن تكون مرتبطة بالميزانيات المتعلقة بالشركات أو المؤسسات.
أحسن الله إليكم. إذا كانت الأرض لأجل مثلا السكنة أو شراء منزل أو غيره، فهل يكون عليها نفس الكلام؟
الأراضي على أربعة أنواع. هناك أرض يريد الإنسان أن يستخدمها لنفسه بسكنة أو ببناء استراحة أو بوضع ملعب له ولأولاده أو نحو ذلك، فهذه لا زكاة فيها. النوع الثاني الأراضي المعدة للاستثمار التأجيري، أنا بأبني فيها ولا بأجرها، فنقول هذه العقارات لا زكاة على أصل المال، وإنما الزكاة في الأجرة إذا تمت سنة من تاريخ الاستحقاق أو الاستلام أيهما أقدم. النوع الثالث الأراضي التي لا يعلم الإنسان ماذا سيفعل بها، يقولون والله ما أدري، يمكن أجرها، يمكن كذا، يمكن، هذه أيضا لا زكاة فيها. النوع الرابع ما يجزم الإنسان ببيعه، سواء يبيعه للتجارة أو يبيعه لاستخدامات شخصية، فهذا النوع الرابع مما أعد للبيع، وبالتالي تجب الزكاة فيه، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم.
أحسن الله إليكم. معنا اتصال حبيب من الطائف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
مساك الله بخير يا شيخ سعد.
سلمت، الله يحييك.
الله يحسن عزاكم، يغفر لوالدكم.
آمين يا رب العالمين.
جزاك الله خير.
ويسكنه جنة الفردوس الأعلى.
اللهم آمين.
سلمت، الله يبارك فيك.
تفضل سؤالك حبيب.
الله يحفظك يا شيخ. السؤال بالنسبة للصيف الآن، بعض الأخوة يصلي خارج الجامع.
طيب.
ويمسكون بالمظلات اليدوية هذه، حرارة الشمس ربما يعني ينقلونها من يد إلى يد، فيعني يستفسرون عن هذا، حفظكم الله وجزاكم خيرا.
وش الاستفسار بالضبط؟
المظلة يقول ينقل،
يعني هل فيها محذور من حيث يعني من مصطلح الصحابة قد الغاية؟
أي نعم. طيب شكرا لك يا حبيب. معنا أبو عبد الله من الطائف. أبو عبد الله سؤالك باختصار لو سمحت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أخيراً عندي الوالدة كبيرة في السن.
نعم.
قربت 100 تقريباً، أسأل الله أن يرزقنا برها. يعني الأيام لا تدرك، هل تعرف إيش عليها اليوم، شوقات الصلاة، كم عدد الركعات، لكن تعرف أبنائها والقريبين، هل تصلي رغم خليها تتوضى وتصلي، لكن تقرأ الفاتحة يمكن في الظهر 7 مرات 6 مرات كبير. نعم. وتركع وتسجد بدون إيش إتقان للصلاة وركوعها وسجودها.
طيب.
فهل عليها شيء؟
طيب في سؤال ثاني؟
سؤال ثاني، إذا كان العقار الورثة ومعروض للبيع، هل فيه الزكاة أم لا؟
طيب شكرا يا أبو عبد الله. معنا أبو عبد الله من الرياض. أبو عبد الله اسمعني من الهاتف.
سام
تفضل.
سؤال.
اي نعم تفضل سؤالك ابو عبد الله.
سؤالي بارك الله فيك وشين عز الشيخ سعد، عظم الله اجره واحسن الله عزاه.
اللهم امين.
جزاك الله
خير. الامر الثاني بارك الله فيك، وش حكم الصلاه بارك الله فيك، صلاه الجمع بين صلاه المغرب والعشاء، علما اقول الصلاه بين الجمع بين صلاه المغرب والعشاء.
نعم.
علما اني بس مثلا صلاه الاصل نفس المنطقه مطيتي سأل وقت صلاة العشاء.
طيب.
يعني إذا دخلت وقت صلاة العشاء قد حان الوقت أو قبل يحين الوقت.
طيب طيب.
وش حكم الجمع في الصلاة العشاء؟
واضح يا أبو عبد الله، شكرا لك. معنا أبو عبد الله أيضا من الرياض، تفضل آخر سؤال. أبو عبد الله معنا. طيب إذا وقفنا عند سؤال عايض من وادي الدواسر، يقول إنه يدخل المسجد أحيانا مع إمام مقيم وهو مسافر ولم يصلي المغرب، والإمام يصلي العشاء 4 ركعات، فماذا يفعل في هذه الحالة؟
نعم، هذه المسألة من مواطن اختلاف النظر بين الفقهاء، والذي نختار في هذا الباب أن يدخل معه بنية العشاء، فإذا فرغ صلى صلاة المغرب، وبذلك يكون قد أدى صلاة تامة وبذلك أيضا يكون قد وافق الإمام في نوع الصلاة التي يصليها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. والترتيب بين الصلوات واجب، ولكن الواجبات تسقط لأعذار منها عذر الرغبة في أداء الصلاة جماعة. ولذلك في صلاة الخوف سقطت بعض واجبات الصلاة من أجل مراعاة أداء الصلاة جماعة، وحينئذ نقول في هذه المسألة هذا الأمر يماثلها، فنسقط واجب الترتيب بين الصلوات من أجل إتمام أداء الصلاة جماعة.
نعم، أحسن الله إليكم. حبيب من الطائف سأل يقول إنه يعني في بعض المصليات أو بعض الجوامع هناك أشخاص في الخارج يمسكون المظلات، فهل يعتبر هذا من مثل مس الحصى؟
نعم، مسك المظلات هنا لمصلحة تتحقق لسامع الخطبة أو للمصلي، فإنه بذلك تمكن من سماع الخطبة ومن الإنصات إليها ومن التفكر في معانيها، ومن ثم هذا لمصلحة الصلاة، والحركة التي تكون داخل الصلاة لمصلحتها لا تؤثر على صحتها، فهكذا فيما يتعلق بالحركة التي تكون أثناء خطبة الجمعة.
أبو عبد الله من الطائف سأل يقول إن والدته كبيرة في السن ولا تدرك أمور كثيرة، وربما أنها في الصلاة أحيانا تكرر الفاتحة عدة مرات ولا تعرف أيضا ربما عدد الركعات وغيرها، هل يأمرونها بالصلاة وغيره؟
ما الذي نوصي به أخانا العزيز رزقه الله بر والدته؟ أن يصلوا بالوالدة، ما يصلي بها هو أو يصلي بها وحده من بناتها أو أحفادها، وبالتالي تضبط معها الصلاة، ولا بأس أن ترفع الصوت من أجل أن تسمع فتعرف ما هي فيه، وبالتالي تتقنها. والصلاة أمر عظيم، وهذه المرأة اعتادت عليها من صغرها، وجعلها تتركها ليس من الأمور المناسبة، ومعها لا زال بقية عقل لمعرفتها بأبنائها وأحفادها، ومن ثم فوصيتي لهم بأن يؤدوا بها الصلاة، وبالتالي تكون ممن ضبط هذه الصلاة.
أحسن الله إليكم. سأل أيضا يقول هناك عقار لورثة وهو معروض للبيع، فهل فيه زكاة؟
نعم، الأظهر أن العقارات المعدة للبيع أنه تجب زكاتها للآية التي ذكرت قبل قليل، وقد ورد في خبر عند أبي داود كنا نؤمر بإخراج الزكاة مما أعد للبيع، وإن كان كثير من أهل العلم تكلم في إسناده لوجود مجاهيل رووه عن سلمان، لكن هذا المعنى متقرر عند علماء الشريعة، وقد حكى طائفة من أهل العلم إجماع الصحابة على إيجاب الزكاة في ما يعد للبيع، وذكروا أنه من المقصود بقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم.
نعم، أحسن الله إليكم. آخر سؤال كان من أبي عبد الله من الرياض، يسأل يقول إنه مسافر وسيصل إلى بلد الإقامة مع وقت صلاة العشاء، فهل يجوز له أن يجمع بين المغرب والعشاء قبل وصوله إلى بلده؟
الجواب نعم، يجوز له، لأنه لا زال مسافرا، وبالتالي يحق له الجمع بين الصلاتين، لأن المسافر يجوز له أن يجمع، ولو قدر أنه وصل إلى البلد الذي يريد الوصول إليه قبل الوقت وقت الصلاة الثانية فإنه قد أداها قبل ذلك، وبالتالي لا يلزمه أداؤها مرة أخرى. إن رغب في الأجر وفي مشاركة الجماعة والثواب فلا بأس أن يؤدي الصلاة معهم وهو مأجور على ذلك، وأما بالنسبة للوجوب فإنه لا يلزمه لكونه قد أدى الصلاة قبل ذلك، ومن أدى واجبا سقط عنه ولم يطالب به مرة أخرى إلا لخلل في الأول.
نعم، بقي دقيقة يقولون، وهنا أيضا سؤال مشابه لهذا من تويتر يقول أعمل في مدينة تبعد عن قريتي 180 كيلو، فهل يصح لي القصر والجمع في قريتي مع أني أعود إلى المدينة بعض الأوقات في نفس اليوم؟
نعم، إذا كان الإنسان يقيم في بلد فحينئذ ذلك البلد الذي يقيم فيه لا حق له في أن يقصر الصلاة، قد قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. أما إذا كان الإنسان يذهب إلى بلد غير بلده ويؤدي الصلاة فيه فلا حرج عليه في أن يترخص برخص السفر. فمثلا قد يكون موظفا، فإذا صلى مع الجماعة صلاة الظهر في البلد الذي يعمل فيه ولا يسكن فيه ويبعد هذه المسافة، فإنه يقصر، فإنه لا حرج عليه في أن يجمع الصلاة الأخرى معها مقصورة. فإذا صلى مع الإمام الظهر فيصلي بعدها العصر مقصورة، ولو قدر أنه وصل إلى بلده فإنه لا تلزمه إعادة الصلاة مرة أخرى لكونه قد صلاها قبل ذلك. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، وأشكرك على حسن تقديمك وتهياتك وهدوءك وتفصيلك في المسائل التي يعرضها إخوتي السائلون، وأسأل الله جل وعلا لك توفيقا، كما أشكر إخوتي الذين يرتبون معنا هذا اللقاء، من المخرج إلى الفنيين على اختلاف أعمالهم إلى مترجم اللغة، بارك الله فيهم وجزاهم الله خير الجزاء. كما أسأل الله جل وعلا لمن شاركنا بالاتصال أو بالمشاهدة توفيقا لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة، وأسأل الله جل وعلا أن يغفر لأمواتنا وأمواتهم، وأن يغفر للوالد، وأن يسكنه فسيح جناته، ومن أراد تعزية فيعزي من خلال الرسالة وهي تكفي وتؤدي المعنى، ومن أراد الدعاء له فإن الدعاء مقبول في أي مكان. وأسأل الله جل وعلا لا يحرمهم الأجر، كما أسأل الله جل وعلا أن يوفق المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لكل خير، وأن يجمع كلمتهم على الحق والهدى، وأن ييسر لهم أمورهم، وأن يدر عليهم في أرزاقهم، كما أسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين في جميع البلدان لكل خير، وأن يجعله من أسباب الهدى والتقى، وأسأله جل وعلا أن يجزي ولاة هذه البلاد كل خير، وأن يبارك فيهم، وأن يجعلهم موفقين مباركين في كل أعمالهم، وأن يجزيهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على رسول الله. شكر الله لكم معالي الشيخ، وشكر الله لكم أنتم مشاهدين الكرام. نلتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة من الجواب الكافي. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقبل يبين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي.